بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا زال كلامنا في مطهرات التبعية وذكرنا المورد الأول وهو ما إذا أسلم ولد الكافر فإنه يتبعه في الطهارة. وصل الآن إلى المورد الثاني. قال المصنف إذا انقلب الخمر خلا بمعنى أنه طهر بعملية الانقلاب فإنه يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجس بنجاسة أخرى. هذا المورد مر علينا سابقا وقلنا أنه الخمر إذا انقلب إلى خل بعملية الانقلاب فإنه يطهر لأن الانقلاب من المطهرات. الآن كلامنا في الإناء اللي موجود فيه الخمر، كما أنه السائل طهر وأصبح خلا مباح الشرب إذن هو طاهر، كذلك يطهر الإناء تبعا له. هذا أيضا من موارد التبعية، لكن إحنا سابقا قلنا شرط مطهرية الانقلاب أن لا تكون هناك نجاسة خارجية تصيب نفس الخمر ولا تصيب نفس الإناء، وإلا الخل المتحول راح يبقى على النجاسة. فلهذا المصنف قال بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى، يعني غير الخمر، وإلا لو كان الإناء متنجس بنجاسة غير الخمر مثل الدم مثلا، في هاي الحالة لا نستطيع أن نحكم بطهارة الإناء تبعا لطهارة الخمر بعد انقلابه إلى خل، بل راح يبقى الإناء محكوم بالنجاسة، لأن هو وإن كان نجس من جهة محكومية الخمرية، لكن هو راح يطهر من يتحول إلى خل، لكن الخل راح يبقى متنجس بالنجاسة الخارجية اللي هي الدم مثلا، فبالتالي ما نقدر نحكم على طهارة الخل بعد تحوله من جهة النجاسة الخارجية وهي الدم. إذن الإناء يطهر بالانقلاب تبعا لطهارة الخمر إذا كان غير واصل لا للخمر ولا للإناء نجاسة خارجية أخرى، وإلا لو كان موجودة نجاسة خارجية مثل الدم مثلا فلا نستطيع أن نحكم بطهارة الإناء، لأن الخمر رح يبقى الخل بعد تحوله من الخمر رح يبقى نجس، فبالتالي إذا كان نجس رح ينجس الإناء، فلا نستطيع أن نحكم بطهارة الإناء حينئذ. نعم، هذا من موارد التبعية، وهو أن الإناء يتبع الخل بالطهارة، فبعد أن ينقلب الخمر خلاً يطهر يتبعه في الطهارة الإناء اللي حدث فيه عملية الانقلاب. نعم، هذا المورد الثاني. المورد الثالث إذا غسل الميت، كما لو كان هذا الميت طبعاً باعتباره عين نجاسة وإحنا لاقيناه برطوبة مصرية، فبالتالي يد الشخص اللي تغسل الميت قبل الانتهاء من عملية التغسيل هي نجسة، كذلك ثياب المغسل والدكة التي يغسل عليها الميت باعتبار الميت عين نجاسة راح يلاقي الدكة برطوبة مصرية فراح أيضا تتنجس. نعم، والثياب التي على الميت أيضا لو كنا نغسل الميت من وراء ثياب أيضا راح تكون نجسة لأنها لاقت بدن الميت مع رطوبة مصرية، فبالتالي أيضا راح تتنجس. وكذلك إذا كان الميت يغسل مجردا لكن توجد قطعة قماش تستر العورة كذلك أيضا راح تكون شبيهة متنجسة. نعم، إذا غسل الميت وانتهينا من الأغسال الثلاثة فراح الميت يطهر بعد انتهاء عملية الغسل، تتبعه في الطهارة يد الغاسل، يعني الشخص اللي كان يغسل الميت ويمرر إيده على جسد الميت، طبعا احنا قلنا يد الغاسل اتنجست عندما لاقت جسد الميت بالرطوبة المصرية، لكن لما ينتهي عملية الأغسال الثلاثة الميت راح يطهر يتبعه في الطهارة يد الغاسل. هاي من موارد التبعية، اليد يد الغاسل تطهر تبعا لطهارة جسد الميت بعد انتهاء الأغسال الثلاثة. هاي اولا. اثنين، السدة التي يغسل عليها، طبعا السدة واضحة عندنا هي الدكة أو السرير أو المكان المرتفع العالي الذي يوضع عليه الميت لغرض صب الماء عليه أثناء عملية التغسيل، السد البناء اللي موجود تحت الميت، طبعا احنا قلنا هو ايضا يتنجس بسبب وجود الرطوبة المسرية مع الجسد، لكن من تنتهي عملية التغسيل لما يطهر الميت بعد الأغسال الثلاثة يطهر تبعا له السد. هاي ثانيا. ثلاثة، الثياب التي يغسل فيها. لو كنا احنا نغسل الميت من وراء الثياب مثل ما مر علينا إذا تذكرون في موارد المماثلة في تغسيل الميت، قلنا بعض الموارد تكون تغسيلها من وراء الثياب مثل موارد المحارم، المحارم اشترطنا أن يكون من وراء الثياب، إذا كان عندنا محارم جاي نغسلها من وراء الثياب، أو إحنا في مورد الزوجين اختارينا أن يكون التغسيل من وراء الثياب، فحينئذ الثياب الموجودة على الميت اللي جاي نغسل الميت من وراءها راح أيضا تنجس بسبب وجود المماسات بالرطوبة المسرية مع البدن، فحين إذا انتهى الميت من تغسيله بالأغسال الثلاثة راح يطهر البدن وتطهر الثياب التي يغسل فيها. هاي إذا غسلنا الميت من وراء الثياب، فالملابس والثياب الموجودة على بدنه تطهر تبعا لطهارة البدن. أربعة، إذا كنا نغسل الميت من غير الثياب، وإحنا مر علينا سابقا تغسيل الميت عاريا أو مجردا من دون الثياب لابد أن يلاحظ فيه ستر العورة لأنه ما يجوز النظر للعورة، الخرقة التي يستر بها التي موضوعة على عورته راح أيضا تطهر تبعا لطهارة البدن. وأما لباس الغاسل يعني الشخص المغسل اللي يقوم بعملية تغسيل الميت، لا طبعا أثناء ما المغسل أثناء ما يغسل الميت إذا تسبب أنه بعض الماء اللي كان يمس جسد الميت جاي يطفر على ملابسه، فهنا ملابسه أيضا راح تتنجس على اعتبارها هاي الرطوبة مسرية، وكذلك بدنه يعني إذا أصاب مثلا بعض أجزاء جسمه مثل وقع على صدره وقع على رقبته، هذا الماء المتطاير من بدن الميت اللي يصيب بدن المغسل هو نجس بسبب وجود الرطوبة المسرية الملاقات مع بدن الميت. إذا أصاب ماء التغسيل قبل طهارة الميت يعني قبل الانتهاء من الأغسال الثلاثة للميت، هذه اثنين ثلاثة، وكذا سائر آلات التغسيل مثل الإناء، إذا كان عندنا إناء أو مثلا كان عندنا بعض الأدوات اللي نستخدمها أثناء عملية التغسيل، الإناء أو الشيء الذي نضع فيه أو خرطوم الماء مثلا، خرطوم الماء اللي جاي نمرر على جسد الميت وكان يطفر عليه ماء، هذن الثلاثة هل يطهرن تبعا لطهارة الميت أو لا يطهرن؟ أهو كلام عند الفقهاء، فالبعض قال بطهارتهم تبعا لطهارة الميت حالهن حال يد الغاسل والسدة والثياب والخرقة، سماحة السيد يتوقف في ذلك، لهذا قال وأما لباس الغاسل يعني المغسل وبدنه يعني بدن المغسل وسائر آلات التغسيل كالإناء وخرطوم الماء اللي مستعمل في أثناء عملية التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال يعني محل توقف ومحل تردد، لأن الدليل ما تام عليهن، لهذا في موارد الإشكال والتردد والتوقف عند الفقيه لابد أن يصار الأمر للإحتياط الوجوبي، فمقتضى الإحتياط الوجوبي عدم الحكم بطهارتها، فيحتاج المغسل يطهر ثيابه ويطهر بدنه ويطهر الآلات اللي كان يستخدمها في عملية التغسيل مثل الإناء وخرطوم الماء بعد الانتهاء من عمليات التغسيل، لأنه لا تطهر تبعا على نحو الأحوط وجوبا. هذا فيما يخص مطهرية التبعية. نعم. مسألة 173، إذا تغير ماء البئر بملاقات النجاسة فقد مر إنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج. هاي المسألة راح تتكلم عن مورد من الموارد بعض الفقهاء اعتبره من موارد الطهارة بالتبعية، سماحة السيد راح يتوقف في هذا المورد ويستشكل ولا يعتبره من موارد التبعية، وهو إنه إذا تغير عندنا ماء البئر بأحد أوصاف الثلاثة وهي اللون أو الطعم والرائحة بملاقات بعض النجاسة، كما لو وقع فيه بول أو قطرة أو قطرات من الدم مثلا، فحينئذ إذا تغير الماء وانفعل بتغير أوصاف الثلاثة رح ينجس. فقلنا ما هو عملية التطهير؟ ذكرنا سابقا أكو عمليتين للتطهير، أما يزول التغير بنفسه بشرط أن يحصل الامتزاج، يعني يختلط ماء البئر بما يخرج من المادة النابعة أو المغذية لمادة البئر، إذا حصل الاختلاط هاي تحصل عملية التطهير. وكذلك المورد الثاني أن ننزح مقدار من ماء البئر، والنزح قلنا هو إخراج مقدار من الماء إلى الخارج، هذني عمليتين تقوم بها لعملية تطهير البئر. بعض الفقهاء ذكر رضوان الله عليهم أنه إذا نسحنا من ماء البئر حتى زال التغير راح تتبعه في الطهارة أطراف البئر، يعني جدران البئر، الأطراف البئر يعني جدران البئر، على اعتبار أنه إذا الماء تغير وانفعل بالملاقاة راح ينجس الجدران اللي حوله، فإذا الجدران تنجس بسبب ملاقاة الماء البئر المتغير إذا كان نجسا، بعد زوال التغير وطهارة ماء البئر سوف تطهر تبعا له جدران البئر، هذا معنى أطراف البئر. وكذلك الدلو، الدلو هو الإناء الذي يوضع في أعلى البئر ويرسل إلى الداخل لغرض غرف الماء، والحبل الذي يشد به الإناء، يعني الحبل الذي يشد به الدلو لإخراج الماء. وكذلك ثياب النازح، النازح يعني الشخص الذي ينزح الماء ويخرج الماء إلى الخارج، أثناء ما يخرج الماء إلى الخارج إذا كان هذا الماء متغير ونجس هذا معناته أنه إذا لاقى شيء برطوبة مسرية ينجسه، فما دام هو مسري ماء متنجس برطوبة مسرية يلاقي ثوب النازح، يعني الشخص الذي يقوم بعملية النزح والإخراج، إذا راح ينجس ثيابه. وإذا أصاب الثياب شيء من الماء المتغير كذلك سوف يطهر تبعا له. بعض الفقهاء اختار أنه مع طهارة ماء البئر المتغير بعملية الامتزاج والاختلاط بماء البئر النابع، وكذلك بعملية مقدار نزح البئر، الماء الخارج المتغير إذا أصاب أطراف البئر وجدرانه أو الدلو والإناء الذي نخرج به الماء أو الحبل الذي يشد به الإناء وكذلك ثياب النازح اللي يقوم بعملية النزح، فإنه يطهر تبعا لطهارة ماء البئر، فاعتبر مورد من موارد التبعية. سماحة السيد يقول هذا مشكل ومحل توقف وتردد، لأن الدليل أيضا غير تام فيه، ومقتضى الاحتياط اللزومي عدم تبعيته في الطهارة، يعني لا يطهر جدران البئر ولا تطهر الدلو ولا الحبل ولا ثياب النازح، لأن هذا محل توقف وتردد، فعلا إذا تنجسن بالماء المتغير يحتاج تطهيرهم إلى غسلهم بالماء، فلا بد من غسلهم لأنه ما يحكم بطهارة تبع لطهارة ماء البئر. لهذا قال المصنف إذا تغير ماء البئر، يقصد بأحد أوصاف الثلاثة، لأن إحنا تقدم عندنا أن ماء البئر هو من المياه المعتصمة وبالتالي لا ينفعل بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بأحد أوصاف الثلاثة. بملاقاة النجاسة يعني كالبول أو الدم مثلا، فقد مر إنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج، يعني يكون يختلط ماء البئر بما يخرج من الماء النابع والمغذي كمادة للبئر، أو بنزح، هذا طبعا الطريق الأول. الطريق الثاني بنزح مقدار منه، يعني نخرج مقدار من الماء من ماء البئر إلى الخارج. وقد ذكر بعض الفقهاء رضوان الله عليهم إنه إذا نزح أو نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر، يعني إذا نزحنا ماء البئر وخرجنا الماء المتغير وزال التغير عن ماء البئر الموجود في داخل البئر فإنه يطهر ويتبعه في الطهارة أطراف البئر، يعني جدران البئر إذا كانت قد تنجست بملاقاة ماء البئر إذا كان نجسا، هاي اولا. اثنين الدلو يعني الاناء اللي كنا نخرج به الماء اثناء عملية النزح. ثلاثة الحبل الذي يشد به الاناء. اربعة ثياب النازح يعني الشخص الذي كان يقوم بعملية اخراج الماء من البئر. اذا اصابها شيء من الماء، اذا اصاب هاي الاشياء او ومنها الثياب النازح شيء من هذا الماء المتغير بالنجاسة، على اعتبار احنا قلنا ماء البئر من يتغير بالنجاسة راح ينجز. هذا القول هو لبعض الفقهاء. سماحة السيد يقول لكنه مشكل يعني محل توقف وتردد لأن دليل غير تام، وبالتالي في مواطن التوقف الفقيه راح يعمد للاحتياط، والأحوط لزومين عدم تبعيتها في الطهارة يعني ما تطهر بطهارة ماء البئر، فبالتالي راح نحتاج إلى تطهيرها بغسلها بالماء. نعم. التاسع من المطهرات غياب المسلم. غياب المسلم، ماذا نعني بغياب المسلم؟ قال المصنف غياب المسلم البالغ، البالغ يعني الذي بلغ سن التكليف الشرعي، أو المميز، أو المميز مثل الصبي المسلم إذا كان من نوع الصبي المميز اللي عمره 13 أو 12. نعم. إذا تنجس بدنه، كما لو مثلا فرضنا أنه النجاسة لاقت شيء من بدنه سواء كانت بول أو دم، أو لباسه يعني ثيابه اللي يلبسها ونحو ذلك، نحو ذلك مثل منه، مثل الفراش، مثل الظرف، مثل الإناء، هذن إذا تنجس بسبب ملاقات النجاسة مما في حيازته، الحيازة يعني اليد، مما في يده يعني تحت تصرفه، ثم غاب يعني هذا المسلم اللي تنجست حاجاته مثل سواء كان بدنه أو ثوبه أو لباسه أو فراشه، غاب عنه فترة يعني يسموه غياب المسلم. إذا غاب لفترة وبعدها رجع لنا يعني مثلا راح يوم أو يومين ورجع لنا، هل المصنف قال هاي الأشياء اللي تنجست عدة نقدر نحكم بأنه قد طهرها وهاي الغيبة اللي راح بيها ورجع لنا تعتبر من المطهرات باعتبار أنه خلال هاي الفترة أكيد هو طهر هاي الأشياء سواء كانت بدنه أو لباسه أو ثيابه أو فراشه أو ظرفه أو إناءه؟ قال ثم غابه يعني غاب المسلم لفترة مثل يوم أو يومين أو حتى لو 10 ساعات مثلا، مدة كافية تجري فيها عملية التطهير، ثم رجع لنا. قال المصنف يحكم بطهارة ذلك المتنجس يعني سواء كان بدنه لباسه ثيابه إذا احتمل تطهيره، يعني إذا احتملنا احتمال أنه هذا المسلم أثناء غيابه قد طهره. طبعا الاحتمال نسبته أقل من 50%، مثل نسبة 40، نسبة 30، هذا يسموه الاحتمال. لا، إذا احتملنا أن هذا المسلم في فترة الغياب قد طهر هاي الأشياء المتنجسة، لكن هذا الاحتمال لابد يكون احتمال عقلائيا. يعني شنو معنى عقلائيا؟ يعني العقلاء في فرض هذا الاحتمال نعم يحتملون أنه قد طهر الشيء المتنجس سواء كان لباسه، بدنه، ثيابه، أو إناء، أو الإناء الذي قد تنجس عنده. هذا الاحتمال لابد أن يكون احتمال عقلائي وليس احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء. كيف يكون احتمال عقلائي؟ مثلا كما لو مثلا المسلم موجود عندنا، الإناء ما الذي في يده مثلا تنجس بوقوع قطرة من الدم، والمسلم أخذ إناء أو ذهب راح غاب عنا مثلا فترة ساعات طويلة أو فترة يوم كامل، ورجع يوم الثاني هو حامل الإناء ماله، إذا قدمنا الماء بالإناء ماله نشرب من عنده؟ نقول نعم، العقلاء يحتملون أنه من شافوا النجاسة وقعت فيه هو أكيد ما يشرب من إناء وقعت فيه النجاسة، وهاي الفترة فترة الغياب فترة طويلة، المسلم يحمل على صحة أعماله وأفعاله، فهو ما يشرب من إناء نجس، وهو قدم لنا الماء بإناء نجس ولا يقدم لنا ماء موجود في إناء نجس، نقدر ناخذ الإناء ونشرب من عنده ونحكم انه في فترة غيابه هو قد طهر الإناء، لو الا نحتاج نسأله ونفحص ونبحث ومثلا عن طهارة الإناء. اذا كان عندنا احتمال عقلائي انه فعلا في فترة الغياب قد طهر الإناء يكفي هذا، لان غيبة المسلم تعتبر من المطهرات. فما دام احنا هو غاب عن عدة ساعات طويلة او يوم كامل، وعندنا احتمال عقلائي قوي انه خلال فترة الغياب هذه المدة تكفي لطهارة الإناء، ومثل المسلم لا يتعامل مع النجاسة، فحينئذ نستطيع أن نأخذ الإناء من عنده ونشرب، وماكو حاجة مثلا أن نسأله. كذلك إذا هو قدم لنا ثيابه وإحنا نريد نأخذ ثيابه نلبسه لأجل الصلاة، لا مانع من أن نأخذ ثيابه، لأنه نحكم أنه في فترة غيابه قد طهره. نعم، لو كان الاحتمال احتمال غير عقلائي، كيف يكون الاحتمال غير عقلائي؟ مثلا هو غاب عنا فترة دقيقة أو دقيقتين وبعدين رجع، ومثل الدقيقة والدقيقتين كاحتمال عقلائي قد لا تكفي لعملية تطهير اللباس أو تطهير الإناء، حينئذ ما نقدر نحكم على الدقيقة والدقيقتين هذا غياب لاحتمال عقلائي لإجراء عملية التطهير، لأن هذه المدة مدة قليلة قد لا تكفي. فما هذا الاحتمال يسمى احتمال غير عقلائي، مثل الدقيقة والدقيقتين والفترة القصيرة. فإذا غاب عنا ورجع ورا دقيقتين وكان الثوب متنجس لكن لم نشاهد أثر الرطوبة على الملابس، هنا ما نحتمل إحنا في الدقيقة والدقيقتين تمت عملية تطهير الملابس، في هذا يسموه احتمال غير عقلائي، يسموه احتمال غير عقلائي، لا يعبأ به العقلاء ولا يأخذون به، لهذا ما نقدر نحكم بطهارة الملابس. نعم، مثلا يغيب عنا 10 ساعات مثلا أو 8 ساعات أو يغيب عنا يوم كامل، هذا احتمال عقلائي قوي انه المسلم طهر الاناء، لان المسلم محمول على صحة افعاله واعماله، ما ممكن هو يشرب من اناء نجس، ولا يمكن ان يقدم لنا الاناء نجس نشرب احنا من عند الماء، وهو ما يمكن يقدم لنا الملابس ويسمح لنا نصلي بهن الا هو فعلا قد قام بعملية تطهيرها، لان احنا عندنا حكم شرعي المسلم ما يصير يسبب في وقوع المكلف بمخالفة تكليف الزامي، فلهذا هو ما ممكن يعطينا ملابس نصلي بها وهي نجسة، فنحمل على صحة أفعاله وأعماله ونحمل على أنه فعلا قد طهر الإناء أو الملابس، لكن ما دام موجود عندنا احتمال عقلائي نستطيع أن نحتمل فيه أنه فعلا قام بعملية التطهير. هذا بالنسبة لما يسمى بالغيبة اللي تعتبر من المطهرات. هناك بعض الشروط اشترطها الفقهاء في عملية تطهير الغيبة، اشترطوا 3 شروط، لكن المصنف على رأيه أنه ذن 3 شروط كلها غير تامة ولا يشترط اعتبارها ولا ملاحظتها في عملية غياب المسلم، لأن دليلها غير تام عنده. الشروط 3 اللي اشترطوها الفقهاء: أولا أن يكون هذا الشخص المسلم اللي تنجس لباسه أو مثلا أو سائر أدواته يكون من الأشخاص الذي يبالون ويهتمون بمسألة الطهارة والنجاسة، يعني يكون عرفه هو شخص مهتم بعملية التطهير ويبالي بعملية الطهارة والنجاسة، ونعرف أنه الأشخاص اللي مثله يطهرون الشيء المتنجس فهو ملتزم بعملية التطهير. هذا شرط اشترطه الفقهاء، أن يكون هذا الشخص المسلم مما يهتم ويبالي بالطهارة والنجاسة ومثله ملتزم بهاي الأمور. أما لو كان شخص غير ملتزم بالطهارة والنجاسة مثل بعض أفراد المرأة الحائض المتهمة، يعني شنو المتهمة؟ يعني التي لا تبالي بالطهارة والنجاسة، غير مأمونة على الطهارة والنجاسة، مثل هكذا امرأة ما نقدر نحكم بغيابها إنها قد طهرت الملابس، لأن هي معروفة ومتهمة بعدم المراعاة لعملية التطهير، وهي من النوع الغير مبالي المهتم المهمل في مثلا المحافظة على عملية التطهير أو إجرائها، هذا يسموها الحائض المتهمة، يعني غير المأمونة على عملية التطهير، التي لا تبالي بعملية الطهارة والنجاسة. هكذا مثل هكذا فرد كأفراد الحائض المتهمة لا نستطيع أن نحكم بأنها قد طهرت الملابس أو الإناء في فترة غيابها. لهذا نشترط أن يكون الشخص مأمون على عملية التطهير مما يبالي بالطهارة والنجاسة من الأشخاص الذي من مثلهم يقومون بعملية التطهير. أما لو كان لا يبالي ولا يهتم مثل الحائض المتهمة التي لا تبالي بمسألة التطهير ومراعاة الطهارة والنجاسة في فترة الحيض، مثل هكذا امرأة لا نأخذ بغيابها ولا نحكم بطهارتها. هذا الشرط اشترط منه اشترط فقهائنا سماحة السيد، هذا الشرط عنده غير تام، سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة، سواء كان يبالي بالطهارة والنجاسة ما يبالي بالطهارة والنجاسة، عنده شيء ثابت شرط نريد نوفره. أكو احتمال عقلائي للتطهير أو ماكو احتمال عقلائي؟ إذا أكو احتمال عقلائي يكفي ونحكم بالطهارة بسبب غياب المسلم. لهذا المصنف قال وإن علم إنه، يعني هذا المسلم اللي غاب وأخذ الشيء المتنجس اللي إحنا نحتمل إنه طهره، وإن علم إنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة. المتهمة يعني المرأة الحائض الغير مأمونة على عملية التطهير. المصنف هذا الشرط لا يعتبره، عند الشيء المهم هو توفر الاحتمال العقلائي. إذا حصل عندنا احتمال عقلائي إنها طهرت كافي، فبعد حتى لو كانت غير مأمونة غير مأمونة. طبعا هاي كلها في فترة الاحتمال. نعم إذا علمنا بالعلم اليقيني وبالقطع الخارجي إنه فعلا ما طهرت الإناء، حينئذ نعمل بعلمنا، كلامنا في الاحتمال مو بالعلم. إذا انكشف عندنا بالعلم والقطع واليقين إنها ما طهرت الثوب أو ما طهرت الإناء، كما لو إحنا بعيننا شفنا النجاسة بعدها موجودة، نعمل على علمنا ونعمل على القطع الموجود لدينا، وبالتالي ما نرتب أحكام الطهارة بل نحكم بالنجاسة. لا، كلامنا مع الاحتمال، ما عندنا علم ويقين بأنه موجود النجاسة، بس عندنا احتمال إنها هي طهرت الإناء طهرت الملابس. هذا الاحتمال ما دام عقلائي نتبعه ونحكم بالطهارة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، اشترط الفقهاء أنه هذا الشخص المسلم في فترة غيابه لابد أن يكون يعلم بأنه هذا الشيء متنجس لحتى يقوم بعملية التطهير، وإلا إذا كان غير عالم بأنه هذا الشيء متنجس كيف راح يقوم بعملية تطهيره؟ إذا كان هذا ثوبه متنجس وهو ما يعلم أنه نجس ثم غاب لفترة ورجع لنا، هذا غيابه غير كافي، لأن المفروض هو ما عالم بأنه هذا الشيء متنجس، ومع عدم علمه بأنه هذا الشيء متنجس كيف يحصل عملية التطهير له؟ فلهذا ما نقدر نحكم بطهارة الثوب بسبب أنه الشخص المسلم اللي تنجس ثوبه أو مثلا أو إناءه أو فراشه هو ما عالم بأنه متنجس، فكيف يقوم بعملية تطهيره؟ هذا الشرط الثاني، إنه لابد أن يكون الشخص المسلم اللي تنجس ثوبه أو سائر أدواته يعلم بأنه هذا الشيء متنجس حتى يقوم بعملية التطهير، وإلا إذا ما عنده علم بأنه متنجس كيف يطهره؟ هذا الشرط أيضا اشترطه فقهائنا. سماحة السيد لا يرى دليل تام عليه، لهذا قال ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس، في حيازته يعني في يده تحت تصرفه المتنجس. من هو المتنجس؟ سواء كان ثوب لباس فراش إناء، عالما بنجاسته. يقول المصنف ما نشترط هذا الشرط أنه يكون إلا عند علم هو بنجاسته، يمكن يكون عندنا احتمال قوي أنه طهره لأنه شخص أخبره، يمكن يكون هو الآن غير عالم بنجاسته لكن في فترة غيابه قد علم بنجاسته، أو مسلم أخبره ثقة أو بينة شرعية أخبرته، هذا كافي. ما دام نحتمل هذه الاحتمالات بالتطهير والإخبار ونحتمل أنه فعلا هو في فترة غيابه قد طهر، فهذا كافي للحكم بالطهارة. هذا الشرط الثاني المصنف لم يعتبره، وهو أنه لابد أن يكون من الشخص المسلم الذي في حيازته المتنجس عالم بنجاسته. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، اشترط الفقهاء في طهارة غيبة المسلم أنه هذا الشخص المسلم اللي إحنا نحتمل احتمال قوي قد طهر الشيء المتنجس، أن نراه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة. يعني مثلا الملابس اللي تنجست راح وغاب عنه فترة ورجع عنه، لقيناه يصلي بنفس الملابس، هذا يسموه استعمال الشيء المتنجس فيما يشترط فيه الطهارة، والصلاة مشروط فيها طهارة لباس المصلي. احنا شفناه يصلي بنفس الملابس، اذا نقدر نحكم، يلا نقدر نحكم شنو؟ بانه فعلا طهر الملابس، والا المسلم ما يصلي باللباس المتنجس. هذا مثال. مثال اخر، لو كان الاناء هو المتنجس عندنا وراح المسلم اخذ الاناء وفتره غاب عنا ورجع، من رجع لقيناه يشرب بنفس الاناء، او لقيناه مثلا ياكل الطعام من نفس الاناء اللي تنجس. طبعا المسلم ما ياكل الشيء المتنجس لانه يحرم بالحرمه التكليفيه الشرعيه اكل المتنجس، فاذا شفناه يشرب الماء بالاناء المتنجس سابقا هذا دليل على انه طهره، والا ما يشرب الماء المتنجس ولا ياكل الطعام المتنجس. يلا لانه هذا مشروط بالطهاره، يلا نستطيع نحكم انه فعلا هو قد طهر الاناء. هذا الشرط اشترطوه الفقهاء، سماحة السيد أيضا لا يشترطه ولا يعتبره، لهذا قال ولا أن يستعمله، من هو المسلم اللي تنجس الإناء أو اللباس عنده فيما هو مشروط بالطهارة، يعني نشوفه يصلي بالملابس، نشوفه يأكل بالإناء أو يشرب الماء منه، هذا هل هذا شرطون في حصول مطهرية غياب المسلم؟ المصنف يقول لا، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا، هذا كمثال. وإحنا أيضا ذكرنا مثال الإناء، أنه نراه مثلا يأكل في الإناء المتنجس الذي فيه الطعام ويعلم أنه يحرم أكل الطعام المتنجس، لا هذا ما يشترط، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق. المصنف يقول هاي الشروط الثلاثة اللي اشترطوها الفقهاء غير معتبرة عندي لأن دليلها مو تام، فبالتالي عندنا شرط واحد هو أنه إذا احتملنا احتمال عقلائي أنه قام بعملية التطهير يكفي كما سبق، هذا الكافي. نعم، هذا بالنسبة لمطهرية غياب المسلم. عندنا حكم آخر هو في درجة حكم مطهرية غياب المسلم، وهو أنه إذا كان موجود عندنا مكلف أعمى يعني فاقد للبصر ما يستطيع يشوف المسلم قام بعملية التطهير، أو مثلا كنا إحنا موجودين في مكان موجود فيه ظلمة شديدة مانعة من الرؤية، إحنا ما نستطيع أن نرى أنه هذا الشخص المسلم قد قام بعملية تطهير الملابس أو قام بغسل الإناء وتطهيره، لكن إحنا احتملنا احتمال قوي عقلائي أنه فعلا هو طهر الملابس أو طهر الإناء. طبعا المسلم موجود عيمنا لم يغب عنا، هو حاضر عندنا وموجود، موجود في نفس المكان وما غاب عنا، لكن الشخص الموجود القريب من عنده أعمى ما استطاع أن يراه أنه قام بعملية تطهير الشيء المتنجس، أو المكان اللي إحنا موجودين به كان في ليل وظلمة شديدة وما كان عندنا مصدر نور، ما قدرنا نشوفه يقوم بعملية التطهير، بس احنا عندنا احتمال قوي انه هذا المسلم قام بعملية شنو؟ تطهير الإناء، كما مثلا لو سمعنا صوت استعمال الماء واحتملنا احتمال قوي انه قام بعملية تطهير الإناء او غسل اللباس، هذا هل يمكن ان نحكم بطهارة الشيء المتنجس حكم حال الغياب المسلم؟ المصنف قال نعم، في حكم الغياب من حيث الحكم بالطهارة فرض العمى يعني فقدان البصر وعدم رؤية ومشاهدة عملية التطهير، والظلمة نقصد بها الظلمة الشديدة اللي هي تكون مانعة من الرؤية، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه وهكذا مثل إناءه ظرفه مثلا فراشه ولم يرى تطهيره، يعني هو لم يغب عنا بل هو موجود في نفس المكان، لكن بعد فترة ساعة ساعتين احنا ما رأيناه يقوم بعملية التطهير، بسبب أنه الشخص الموجود هو أعمى، ما رأى كيف المسلم يطهر البدن أو الملابس أو الإناء أو الفراش، أو الموجود المكان الموجودين به كان في ظلمة شديدة مانع من الرؤية، هل نحكم بطهارته؟ المصنف قال نعم يحكم بطهارته، لكن بالشرط المتقدم. ما هو الشرط المتقدم؟ إذا احتملنا تطهيره احتمال عقلائي، كما لو سمعنا مثلا صوت استعمال الماء وعندنا احتمال قوي إنه هو قام بعملية تطهير الإناء أو غسل الملابس أو تطهيرها، فحينئذ إذا وجد هكذا احتمال عقلائي في للقيام المسلم بعملية التطهير نحكم بطهارته. هذا في حكم غياب المسلم، هو في فرض العمى والظلمة وإن لم يغب المسلم عنا، لكن احتملنا احتمال عقلائي قوي أنه قد قام بعملية التطهير، فحينئذ نحكم بطهارته. نعم. العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة. من ضمن المطهرات اللي نصت عليها الشريعة الإسلامية هو زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهر المكان، لكن هذا وين يتحقق؟ راح يذكر لنا المصنف موردين لتحققه. قال المصنف وتتحقق الطهارة بذلك في موضعين: الأول بواطن الإنسان غير المحيضة. ما معنى البواطن غير المحيضة؟ البواطن غير المحيضة هي الأجزاء الداخلية للإنسان التي لها ارتباط أو فتحة في الخارج، مثل باطن الأنف. باطن الأنف يعتبر باطن لكن غير محيض. غير محيض يعني غير خالص، يعني هو ليس من البواطن الخالصة، لا هو من البواطن لكن غير الخالصة، يعني غير المحيضة، يعني جزء منه بالباطن وجزء منه بالخارج، على اعتبار أنه الأنف له فتحة موجودة في الخارج، إذن هو ليس من البواطن الخالصة، إنما هو من البواطن غير الخالصة، يعبرون عنه غير المحيضة، يعني هو من الأجزاء الداخلية للإنسان التي لها ارتباط وفتحة بالخارج. وكذلك باطن الإذن، الإذن هم إلى ارتباط بالخارج وإلى فتحة بالخارج، لكن هو بالباطن موجود في باطن الجسم على اعتبار أنه فيه شيء من الجوف الداخلي. وكذلك باطن العين هو أيضا له فتحة مع الخارج، إذن هي بواطن غير محيضة، بواطن غير خالصة، أجزاء لها ارتباط وفتحة بالخارج. هاي البواطن إذا تنجست، كما مثلا لو دخل الماء المتنجس بالأنف، أو دخل عندنا الماء المتنجس في باطن الإذن أو باطن الفم، هاي كلها طبعا الفم أيضا يعتبر من البواطن يعتبر الغير محيضة اللي إلها ارتباط وفتحة بالخارج. فإذا دخل الماء المتنجس في الأنف أو باطن الإذن أو باطن العين، أو مثلا إحنا شربنا شراب متنجس ودخل بالفم، حينئذ ما هل البواطن تتنجس أو لا تتنجس؟ وإذا تتنجس كيف تطهر؟ المصنف قال الموضع الأول بواطن الإنسان غير المحيضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية، يعني شنو نجاسة خارجية؟ كما لو شخص شرب ماء متنجس، هذا الماء المتنجس نجاسة متنجس من الخارج دخل، أو شخص شاف سائل أحمر وشرب منه شيء قليل اعتقد أنه عصير ظهر أنه دم، دخلت عين النجاسة وين؟ في داخل فمه. أو شخص مثلا شاف سائل اعتقد أنه شراب مباح، كما لو اعتقد أنه عصير وشربه وظهر أنه خمر، فبالتالي النجاسة دخلت في باطن فمه، فحينئذ شنو الحكم؟ قال هاي يسموها نجاسة خارجية، يعني موجودة من خارج البدن ودخلت في باطن الفم. قال طهر بزوال عينها، يعني بمجرد طبعا الفم راح يتنجس الباطن ماله على اعتبار المتنجس والنجس دخل فيه ولاقى الأجزاء الداخلية للفم فرح ينجس. لكن متى يطهر؟ يطهر بمجرد زوال الشيء المتنجس، بمجرد زوال الدم كافي طهر الباطن، ما يحتاج إحنا نقوم بعملية تطهير وإدخال الماء لباطن الفم، بل نفس عملية زوال النجس والمتنجس هو يسمونه مطهر، لأن من المطهرات زوال عين النجاسة. فقط النجاسة تزول عن باطن الفم سواء إحنا قمنا بعملية إزالتها، كما لو شخص تكرمون بصق إلى الخارج وخرج السائل المتبقي وين الموجود في الباطن إلى الخارج، هاي إحنا نقوم بعملية الإزالة، أو لا هو قد زال من قبل نفسه، كما لو المكلف بلعب بدون علم، وبعد الفم خلص بعد ما فيه ماء متنجس، ما فيه خمر، ما فيه دم، هذا يسموه إزالة من قبل نفسه. في كل الفرضين سواء إحنا قمنا بالإزالة بنفسنا أو هو زال من قبل نفسه، يطهر الفم بمجرد زوال عين النجاسة، وما يحتاج إحنا نقوم بعملية التطهير، ولا نحتاج نتمضمض للفم لأجل تطهيره، ولا نحتاج مثلا إدخال ماء مباح ومطهر لإجراء عملية التطهير، بل تكفي الطهارة بنفس زوال عين النجاسة. هذا بالنسبة لو كانت النجاسة نجاسة خارجية، ولو كانت النجاسة هي نجاسة داخلية. يعني شلون نجاسة داخلية؟ المصنف أعطانا مثال كدم اللثة، كما لو مثلا لثة الأسنان هي خرج من عدها دم، ولما يخرج من عدها دم لاقى اللسان ولاقى بواطن الفم وتنجسا، هنا كيف نقوم بعملية التطهير؟ المصنف قال لو كانت النجاسة داخلية كدم اللثة، أو مثلا دم اللسان إذا انجرح وخرج من عنده دم، لو كانت هاي النجاسة داخلية كدم اللثة لم ينجس بها أصلا، يعني البواطن لا تتنجس إذا كانت النجاسة من الداخل. الدليل الشرعي دل على أنه النجاسة تكون مؤثرة لو كانت خارجية، لكن البواطن الإنسان إذا تنجست من الداخل هذه أصلا لا تتنجس، لا يحكم بنجاستها، حتى لو الدم لاقى باطن الفم، حتى لو دم اللسان لاقى باطن الفم، لا نحكم بنجاسة الباطن. لهذا المصنف قال لم ينجس بها أصلا، يعني لم ينجس باطن الفم بالنجاسة أصلا، بل يبقى محكوم بمن بالطهارة. هاي أولا. اثنين، عندنا البواطن المحيضة للإنسان. مثل شنو البواطن المحيضة؟ البواطن المحيضة هي الأجزاء الداخلية للإنسان التي ليست لها فتحة للخارج ولا يمكن الوصول إليها. مثل منو؟ مثل الأمعاء، مثل المعدة. الأمعاء والمعدة للإنسان ما عندها ارتباط أو فتحة بالخارج، هاي يسموها بواطن محيضة، يعني بواطن الإنسان الخالصة. كذلك بواطن الحيوان إذا كانت في الداخل مثل أمعائه أو مثلا معدته، هاي يسموها بواطن داخلية. البواطن المحيضة للإنسان وكذلك الحيوان لا فلا تنجس بملاقات النجاسة، يعني إذا كانت النجاسة داخلية، كما لو مثلا الإنسان خرج دم من لثته أو من لسانه وبلع الدم بدون اختياره، ما يدري وبلع الدم، دخل الدم وين؟ بالأمعاء، ودخل بالمريء، ودخل بالمعدة مالته، هل نقول إن أمعاءه وبواطنه الداخلية قد تنجست؟ الجواب كلا، بل تبقى بواطنه طاهرة، لأن البواطن لا تتنجس بملاقات النجاسة الداخلية. زين، يأتي السؤال الآخر، إذا كانت النجاسة هي خارجية، كما لو فرضنا المكلف عند إناء بماء متنجس وما يعلم بأنه ماء متنجس وشربه، بعد ذلك علم أنه ماء متنجس، طبعا الماء المتنجس راح يدخل بالأمعاء ويدخل بالمريء ويدخل بالمعدة، هل تنجست؟ الجواب كذلك لا ينجس لو كانت النجاسة خارجية، لا ينجس لو كانت النجاسة خارجية. نعم، لو تنجست البواطن الغير محيضة مثل الفم، نعم ينجس الفم لأن هو من البواطن غير المحيضة، يحتاج تطهير إلى زوال عين النجاسة بنفسها. أما البواطن الداخلية مثل المريء والمعدة هاي لا تنجس. فأكو فرق بين البواطن المحيضة وغير المحيضة. البواطن غير المحيضة مثل باطن الفم قلنا هذا ينجس بملاقاة النجاسة الخارجية، بس يكفي في عملية تطهير زوال نفس عين النجاسة، سواء احنا قمنا بإزالتها بأنفسنا أو هو زال من نفسه يطهر حينئذ. لكن كلامنا في البواطن الداخلية مثل المعدة والمريء والأمعاء هل تنجس؟ الجواب لا تنجس، سواء كانت بنجاسة خارجية أو بنجاسة شنو؟ داخلية، كلاهما لا ينجس. لهذا قال المصنف: وأما البواطن المحضة للإنسان وكذا الحيوان فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن كانت خارجية. يعني المصنف يريد يقول البواطن المحضة اللي ما إلها فتحة بالخارج مثل المعدة والأمعاء لا تنجس بالنجاسة الداخلية، كما لو دخل دم الإنسان من فمه من لثته إلى داخل أمعائه، وكذلك لا ينجس لو كانت النجاسة خارجية كما لو دخل الماء المتنجس من الخارج إلى داخل الأمعاء. نعم لابد أن ننتبه، البواطن الغير محيضة مثل باطن الفم هذا ينجس، بس يكفي في طهارته زوال عين النجاسة. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة سواء كانت هاي النجاسة خارجية كما لو مثلا بالخارج بدن الحيوان سقط عليها دم الإنسان، عندنا بدن حيوان مثل الحصان مثلا جاي يركب عليه الإنسان وانجرح الإنسان وسقط دم من يد الإنسان على ظهر بدن الحيوان اللي هو الحصان، لكن هذا الدم زال من قبل نفسه كما لو مثلا بفعل الجو زال، او مثلا احنا قمنا بعملية زولانه بالملامسة او غيرها. كذلك اذا تنجس بنجاسة داخلية كما لو مثلا خرج من دم نفس البدن الحيوان، خرج من عنده دم وتنجس الجزء الخارجي من بدنه، كما لو كان هذا الحصان قد انجرح وخرج دم من بدنه ولوث جسمه، هاي يسموها نجاسة داخلية، فإنه يطهر بزوال عينها. إذا زال دم الإنسان عن بدن الحصان والحيوان راح يطهر، وإن كانت هاي النجاسة خارجية هي من قبل دم الإنسان، وكذلك لو كانت نجاسة داخلية مثل نفس دم البدن حيوان الحصان، مجرد زولان عين النجاسة نحكم بالطهارة. مثال ذلك راح نذكر لكم أمثلة يذكرها الفقهاء، مثل منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، لو كانت هاي الدجاجة تأكل من عذرة الإنسان النجسة وغائطه والمنقار مالها تلوث بالعذرة راح المنقار يتنجس، لكن لو زالت أجزاء العذرة عن منقار الدجاجة راح يطهر منقار الدجاجة. مثال آخر، بدن الدابة المجروحة، هذا المثال اللي ذكرناه مثل الحصان اللي ينجرح ويخرج دم من بدنه على 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 جسمه الخارجي. ثلاثة، ولد الحيوان الملوث بدم الولادة، يعني إذا الحيوان ولد وخرج الولد من بطنه وخرج متلوث بالدم فإنه يطهر بمجرد زوال عين النجاسة، فهاي جميعها تطهر بمجرد زوال عين النجاسة. فإذا لامس بدن الحيوان لامسنا بدن الحيوان برطوبة مسرية بعد لا تنجس اليد لأنه بدن الدابة اعتبر طاهرا. هذا بالنسبة لمطهرية الزوال عين النجاسة. أما مسألة 174 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.